أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن أيها الأخوة الكرام في موعد إن شاء الله جديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ليس الآخر، ولكن اللقاء يتجدد إن شاء الله مع شيخنا إن شاء الله في السنة المقبلة. فهذه جلسة إن شاء الله يعني أخيرة في هذه الأيام المباركة التي عشناها مع شيخنا المبارك. وأيها الأخوة الكرام، نريد أن نختم هذه الليلة يعني بإلقاء إحدى الأخوات الفرنسيات يعني الشهادة أمام يد الشيخ إن شاء الله. فهي الآن يعني أمام الباب، سوف تدخل وتلقي الشهادة إن شاء الله، وشيخنا يحضر هذه الشهادة بإذن الله حتى تكون مباركة إن شاء الله علينا وعلى هذا المسجد وعلى جميع المسلمين إن شاء الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
تكبير تكبير.
بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، مما بعد. أيها الإخوة والأخوات، نغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لنشكر شيخنا الفاضل الشيخ سعيد رمضان ذاتي على هذه الزيارة، ونطلب من الله العلي القدير القبول. وأغتنم هذه الفرصة كذلك لأشكر كل الإخوة الذين ساهموا والأخوات الذين ساهموا من قريب أو من بعيد لنجاح هذا اللقاء، وبالخصوص أبو سليم والأخ عبد الحليم والأخ طارق محمد المصور والأخ شاكير والأخت أم سلسبيل التي قامت بالترجمة. وأشكر جميع الإخوة، ونتمنى من الله العلي القدير القبول، والله تعالى على ما لا نقول شهيد. ونطلب من شيخنا الفاضل أن يتدخل نصف ساعة، وفي الختام نطلب من شيخنا الفاضل أن يختم بالدعاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا جميعا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رأيت أن من الخير أن أتحدث وإياكم في شرح أول حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. الحكمة الأولى التي افتتح بها حكمه التي اشتهرت في آفاق العالم الإسلامي وكثر شراحها خلال التاريخ الغابر إلى يومنا هذا. يقول رحمه الله تعالى: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. هذه حكمة مختصرة جدا، يعني قليلة الألفاظ لكنها كثيرة المعاني. يريد ابن عطاء الله أن يلفت أنظارنا إلى أن الإنسان وهو ينفذ أوامر الله ويعمل بمبادئ دين الله عز وجل يجب أن يعتمد على رحمة الله وفضله ومغفرته، ولا يجوز له أن يعتمد في ذلك كله على عمله. ثم يوضح أن من الدلائل الواضحة على أن فلانا من الناس يعتمد على عمله في بلوغ مرضات الله وفي الوصول إلى جنان الله عز وجل وما أعده للصالحين. من علامة اعتماده على العمل وليس على فضل الله ورحمته أن يقل رجاؤه في مغفرة الله عند وجود المعاصي، عند وقوعه في المعاصي. إذا وقع الإنسان في المعاصي، كل واحد منا معرض لذلك، بسبب وقوعه في المعاصي غاب أمله برحمة الله. قال: أنا ارتكبت معاصي كثيرة واقترفت آثاما كثيرة، أنا لن أنال رحمة الله أبدا. هذا الإنسان في يأسه من رحمة الله دليل على أنه إنما يعتمد في رحمة الله على عمله وليس على فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير لا يجوز للمسلم أن يعني يستسلم له. إذن كيف يجب أن يكون المسلم في ما يتعلق بآماله برحمة الله عز وجل؟ يعتمد في ذلك على عمله أم يعتمد على مغفرة الله ورحمته؟ الجواب من خلال هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله هو أن علينا جميعا ونحن نلتزم بأوامر الله وننفذ أحكامه ونبتعد عن النواهي التي حذرنا منه ينبغي أن نعتمد على فضله وعلى صفحه ومغفرته لنا. لماذا؟ لأنني أعلم أنني مهما أديت أوامر الله ومهما أمضيت حياتي في تنفيذ أحكامه في الطاعات في العبادات في السجود فإنني لا أؤدي حق أي نعمة أنعم الله بها علي مهما فعلت. مثلا أنا لو فرضنا أنني ممن وفقت لأن أقوم الليل، أقوم نصف الليل أو ثلث الليل، أصلي التهجد وأسجد وأطيل السجود وأركع وأطيل الركوع، نعم، وأبتعد عن المحرمات وأنا دائما أذكر الله. طيب لنفرض أنني وفقت لهذا، من الذي يوفقني لذلك؟ الله. من الذي شرح صدري لذلك؟ الله. من الذي يعينني على ذلك؟ الله. إذن أنت في صلاتك إنما تتحمل منة من الله عليك ولست تتفضل على الله عز وجل بهذه المنة عليه لأنك صليت ولأنك سجدت ولأنك تذكره، لا. لاحظوا هذا الذي يقوله الله عز وجل في تأكيد هذا المعنى، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يقول الله عز وجل لرسوله أن ينبه الذين يمتنون على الله سبحانه وتعالى بأنهم أسلموا، قل لهم يا محمد لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن عندما تجد نفسك قد آمنت وتميزت عن الجاحدين والكافرين وأخذت تغشى المسجد وابتعدت عن التائهين والضالين، فاعلم أنك تتحمل منة من الله في ذلك عليك، وإياك أن تتصور أنك بهذا قد ملكت حق بلوغ جنته وبلوغ المثوبة التي وعدك الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك من دعاء كثير من الصالحين ومن الربانيين ما كانوا يقولونه خطابا ومناجاة لله عز وجل، اللهم إن ما تفضلت به علي من التوفيق لطاعاتك وعبادتك فبتفضل منك علي، فكيف أطلب منك أجرا على عمل أنت المتفضل به علي؟ هذا كلام منطقي، نعم. طيب إذن أنا الآن مفروض وأنا أستجيب لأوامر الله عز وجل وأطيعه فيما أمر وفيما انتهى، ينبغي أن أعلم أن ما سأناله يوم القيامة من المثوبة فذلك بتفضل من الله عليه لا بحق امتلكته. طيب إذا عرفت ذلك فلو فرضنا أنني ارتكبت أوزارا في جنب الله لا استكبارا لكن بسائق الضعف لا ينقص رجائي في هذه الحالة بعفو الله، لأنني لم أربط فضل الله علي ومغفرته لي بعملي، وإنما أربط فضل الله علي بمنته وعفوه وصفحه عن عباده. ولذلك العاصي الذي يطمع بمغفرة الله لا يقل رجاؤه عند وقوعه في المعاصي. من الذي يقل رجاؤه عند وقوعه في المعاصي؟ الذي يتصور أنه ينال جنة الله غدا بعدد طاعاته وعدد ركعاته وعدد صلواته. وفي هذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد العاملين في طريق مرضات الله عز وجل، وأنتم تعلمون عباداته والليالي التي كان يقوم فيها ساجدا راكعا كانت تتورم قدماه من طول القيام، ومع ذلك يقول: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. ولما قالوا له: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أي على المؤمن بالله عز وجل أن ينفذ ما أمر الله عز وجل به، وأن يعلم أن كل ما يفعله لا يبلغ أن يكون حقا على الله في أن يدخله جنته. نعم، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله. هذا شيء. شيء ثاني معنى هذا الكلام أن المسلم عندما يستجيب لأوامر الله عز وجل في أداء طاعاته والابتعاد عن معاصيه، ما ينبغي أن يدفعه إلى ذلك الرغبة في الحصول على الجنة أو المثوبة، وإنما ينبغي أن يدفعه إلى ذلك يقينه بأنه عبد لله، وأنه مكلف بتقديم ضريبة العبودية لمالكه الأوحد جل جلاله. نعم، فرق كبير كبير بين من إذا سئل: لماذا تصلي؟ لماذا ترهق نفسك بالصيام والحج والزكاة؟ يقول: من أجل أن أصل إلى الجنة، من أجل أن أصل إلى الجنة. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل لو لم يجعل ثواب الطائع بلوغ جنته لن يطيعه. هذا معنى ذلك. الذي يصلي من أجل أن ينال جنته ويبتعد عن المعاصي من أجل أن لا يقع في العذاب، معنى ذلك أن الله لو أوحى إليه أو لو أخبره عن طريق الرسل والأنبياء: لا عباداتك تدخلك الجنة ولا ترك المعاصي يبعدك عن النار، يقول: طيب لكن لماذا أتعب نفسي؟ إذن لن أطيع الله ولن أترك المعاصي ولن أترك شهواتي. هذا دليل على أنه لا يمارس حق عبوديته لله عز وجل. لا، دعني من الجنة والنار، من أنا؟ أنا عبد لله عز وجل، يعني أنا مملوك له، أنا مملوك له. طيب، وقد أمرني بما أمرني به ونهاني عما نهاني عنه، حق لله علي أن أطيعه سواء أكرمني أو أهانني، أعطاني أو حرمني، حق وأنا عبد لله أن أنفذ أمره وأن أشكره على نعمه التي أسبغها علي، العافية التي متعني بها من أين جاءت؟ من عندي. هاتان النافذتان اللتان أبصر بهما الكون، من هو الذي أسداهما إلي؟ الله. العقل الذي به أفكر؟ الله. هذا اللسان الذي به أنطق، حبال الصوتية التي بها تسمعون صوتي وكلامي، طيب من الذي أكرمني بذلك كله؟ هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن أقول يا رب حق لك علي أن أشكر السمع الذي وهبتني إياه، والبصر والقوة والإدراك والعافية، نعم سواء أدخلتني الجنة أو النار، نعم لا حد لها ولا حصر، ينبغي أن أشكرك عليها. بل سواء أكرمتني بهذه النعم أو لا، أنا عبدك ينبغي أن أطيعك. هل معنى هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يشرحه ويبينه لنا ابن عطاء الله في هذه الحكمة، هل معنى ذلك أن علينا أن لا نطلب الجنة وأن لا نستعيذ به من النار؟ بعض المسلمين اليوم هكذا يظنون عندما نقول يجب أن لا تكون عباداتك من أجل الحصول على الجنة، ويجب أن لا يكون ابتعادك عن المحرمات من أجل الابتعاد عن النار، يظنون أن معنى هذا الكلام أن الإنسان ما ينبغي أن يسأل الله الجنة، في حين أنه أطمعنا بجنته. لا، نحن نسأله الجنة، هذا أيضا من مظاهر عبودية الإنسان لله، أن يعلن احتياجه إلى الله. نطلب منه الجنة ونلحف في الطلب والدعاء ونستعيذ به من النار، لكننا نطلب منه الجنة لا أجرا على عمل وعرق جبين قدمناه، ولكننا نطلب منه الجنة تفضلا منه علينا. نطلب منه أن لا يدخلنا في ناره رحمة بنا، أما استحقاقنا للجنة فينبغي أن نعلم أننا لا نستحقها بشيء، ما فعلت فإنه من فضل الله عليك. نعم، هكذا ينبغي أن نعلم. وهنالك كلمة معروفة لعلكم سمعتموها لرابعة العدوية رحمها الله، كثيرا ما سمعت اعتراض عليها من بعض المسلمين الجهال، في حين أن هذه الكلمة ينبغي أن يقولها كل واحد منا، وهي قولها: اللهم، كانت تناجي ربها وتقول: اللهم إني ما عبدتك حين عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني رأيتك ربا تستحق العبادة فعبدتك. هذا الكلام تماما مطابق لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومطابق لكلام ابن عطاء الله السكندري الذي أخذ حكمته من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى رابع العدوية عندما قالت أنا ما عبدتك يا ربي طمعا في جنتك وخوفا من نارك، ولكني رأيتك ربا تستحق العبادة فعبدتك، هل هذا يعني أن رابعة ما كانت تطلب الجنة؟ هل هذا يعني أن رابعة ما كانت تدعو تسأل الله في دعائها أن يكرمها بالجنة وأن يعيذها من النار؟ ما أكثر ما كانت تسأل، وما أكثر ما كانت تخاف مقته. نعم، ولكن معنى كلامها أنها عندما تتعب نفسها في القيام بالواجبات التي كلفها الله بها إنما تطعم نفسها بذلك لأنه الله ولأنها أمته، لأن الله عز وجل يستحق هذه العبادة ولأنها تحبه. نعم. وإذا كان كلامها غير سديد يعني غير صحيح شرعا، إذا العكس صحيح. لاحظوا، قلت لبعض من يعني انتقد رابع على هذا الكلام، قلت يعني لو قالت عكس ذلك هو الصحيح، لأنه إذا كان هذا الكلام ليس صحيحا فعكسه يصبح هو الصحيح. المنطقة كذا يقول. يعني إذن ينبغي أن نقول اللهم إني ما عبدتك لأنك رب تستحق العبادة، ولكني عبدتك طمعا في جنتك وخوفا من نارك. في مسلم يقول هذا الكلام؟ أبدا، لا يوجد مسلما يقول يا رب أنا ما عبدتك لأنك رب تستحق العبادة، وإنما أعبدك طمعا في جنتك. يعني لو لم تجعل جزاء عبادتي لك الجنة لما عبدتك. هذا معنى هذا الكلام. حصيلة هذا القول، قد يستشكل بعضكم هذا الذي أقوله والذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يستشكل بسبب وقوفه عند قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهذا متكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني سأعطيهم أجر عملهم، هذا معنى لا أضيع عمل عامل منكم. قد يقول الواحد طيب نحن نقرأ القرآن ونجد أن الله عز وجل جعل الجنة جزاء العمل، جعل دخولي الجنة جزاء عملي الذي نفذته بناء على عقد بيني وبين الله عز وجل عندما دخلت الإسلام. ما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة، هذا الذي يقوله الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وأمثاله، عقد من طرف واحد لا من طرفين. يعني ربي عز وجل تفضلا منه جعل عملي أجرا لجنته. صحيح هو أجر الجنة؟ يعني إذا قلت إيه نعم هكذا يقول الله، لذلك يوم القيامة سأقول يا رب أنا صليت منذ أصبح عمري 15 عاما إلى موفاتي ما تركت ولا فرض، وأنا جاهدت في سبيلك وبذلت العرق من أجلك، أنا الآن أستحق ما قد وعدتني به. يلا، يعني هل الأمر هكذا بينك وبين الله؟ لا، ما في عقد بين طرفين على استحقاق العبد الجنة بسبب عمله، وإنما هذا كلام الله تفضلا وتحببا يقوله لك. يعني مثلا لأقرب الكلام أضرب بعض الأمثلة. رجل له طفل صغير يريد أن ينشئه على الكرم والسخاء، نعم، أمسك بيده وأخذه إلى السوق، طفل صغير دس في جيبه بعض الدراهم، الوالد دس في جيبه بعض الدراهم، وفي الطريق لفت الوالد نظر طفله إلى شخص فقير مسكين جائع، نعم، افترش الأرض، نعم، قال له لابنه الصغير انظر يا بابا إلى هذا الفقير، نحن نأكل وهذا لا يأكل، نحن نشبع وهذا جوعان، ألا يستحق هذا العطب؟ إيه والله يستحق، إذا أكرمته بشيء من المال عندك فلسوف أعطيك جائزة. يضع الولد يده في جيبه فيجد فيه فلوس، رأسا يذهب ويعطي هذا الفقير الفلوس التي في جيبه، يقول له ولد لا، أنت قمت بعمل عظيم تستحق به مكافأة. هذا الذي قاله الوالد هذا عقد صحيح لكن من طرف واحد. صحيح أن الولد قام بعمل يستحق المكافأة، هذا تفضل من الوالد على الولد، لله المثل الأعلى. لكن والله هذا هو الحق. رجل كريم سخي ثري ماشي في الطريق، وجد رجلا فقيرا مسكين بسط أمامه في الطريق يعني عدة أشياء تافهة يبيعها، أشياء تافهة يبيع كل شيء يعني بربع يورو أو كذا ونحو ذلك، يعني أشياء تافهة، يريد أن لا يمد يده إلى الناس بالمسألة يبيع ويشتري. مثلا علبة كبريت أخذها منه، قال نعم تبيعني علبة كبريت؟ قال نعم بيعك. أخذها وأخرج من يده 1000 يورو وأعطاه إياها. إيش رأيكم إذا قال هذا الفقير قال لا أنا بعت الكبريت وليس له فضل علي، الـ1000 يورو أخذتها نعم باستحقاقي لأنها قيمة الكبريت، نقول هذا الكلام؟ في حين أن الثرية هكذا صور القضية، صور القضية أنه هذا الرجل المسكين يعني لم يتفضل عليه بـ1000 يورو وإنما أعطاه الـ1000 يورو مقابل شيء، والشيء الذي أخذه منه مقابل الـ1000 يورو هو الكبريت. هذا عبارة عن أسلوب يفعله هذا الرجل الثري من أجل أن لا يجرح شعور هذا الإنسان الفقير، أليس كذلك؟ ربنا يعامل عبده بهذا الشكل، يعامل عباده بهذا الشكل، لما بيقول نعم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أنا ما لازم يعني أخدع بهذا الكلام، أنا أقول يا رب أنت تتفضل علي بهذا الكلام، كنت أقوم الليل بمعونة منك وبتوفيق منك، وكنت أبذل المال الذي أعطيتنيه، المال مالك أنت أعطيتني، مثل هذا الأب مع طفله الصغير، واضح؟ مثال آخر في القرآن عندما يقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يقيم الباري عز وجل ذاته العلية منك مقام المقترض ويقيمك أنت منه مقام المقرض، هل هكذا؟ يعطيك ثم يقول هل تقرضني شيء مما معك؟ إن أنت أقرضتني والله يعطيك 10 أضعاف وأكثر من ذلك. يعني إيش يعني تعطي؟ يعني تعطي الفقير. نعم هذا معنى كلامي، نعم ربنا سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. ويقول ابن عطاء الله في حكمة أخرى من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك. حصيلة هذا الكلام أيها الإخوة أن نعلم أننا عبيد مملوكون لله عز وجل، وأن ضريبة العبودية في أعناقنا تقتضي أن نعبده لذاته سواء أدخلنا جنته أو أدخلنا ناره. وينبغي أن يضع الإنسان نصب عينيه هذا. الشيء الثاني يسأله الجنة لا اعتمادا على عمل يستحقه، ولكن اعتمادا على معرفته بكرم الله بفضل الله بعطاء الله. هذا الذي نقوله هو الذي يحل المشكلة التي قد نقف عندها عندما نقرأ قول الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لو أن الله عز وجل يريد أن يحاسبك على نعمه التي أسداها إليك ولم تشكره عليها الكل خاسر، كلنا خاسر، هذه حقيقة. وقد ورد أن بعض الصالحين أظن الرسالة القشيرية تروي ذلك، رجل من الصالحين الأولياء توفي، رآه رجل من أصحابه أيضا من الصالحين في الرؤيا، قال له يعني ماذا فعل الله بك؟ قال له أوقفني الله عز وجل بين يديه وقال بما جئتني؟ طاعات. قلت يا ربي أنا عبد، أنا لا أملك شيئا، أنا أتيتك طمعا بأن تعطيني أنت، أنا جئتك خاوي الوفاض، جئتك بفقري، جئتك بلا شيء طامعا منك الفضل. هذا الجواب هو الذي ينجي الإنسان يوم القيامة ويجعله يرقى إلى فراديس الجنان. نعم، لكن متى يلقن الإنسان هذا الكلام يوم القيامة؟ إذا كان في دار الدنيا يعبد الله لذاته لأنه رب يستحق العبادة، ويطرق باب الباري عز وجل في الوقت ذاته يسأله العافية، يسأله الجنة، يستعيذ به من النار طمعا بكرم الله، اعتمادا على فضل الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى، وقد شاء أن نختم هذه الليالي بهذه الحكمة الجليلة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لأن نصطبغ بها، وأن نجعل عبادتنا لوجه الله عز وجل. نعم، وفي الوقت ذاته نسأله مغفرته وجنته وإكرامه اعتمادا على فضله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها واتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. أمسينا وأمسى الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما في هذه الليلة ومن خير ما بعدها، ونعوذ بك يا رب من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها. اللهم إنا نسألك فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر، فإن العبد لا يعلم ما يفجأه إذا أصبح وإذا أمسى. اللهم إنما توفقنا إليه من طاعات وقربات إنما هو بتفضل منك علينا، فكيف نسألك يا رب أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا؟ نسألك اللهم القبول، ونسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، وأن تكرمنا بجنتك بتفضل منك وإحسان وكرم منك، وأن تبعدنا عن عذابك ونارك يا رب العالمين بمغفرة منك ورحمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، أمرت عبادك بالتراحم، فنسألك اللهم أن ترحمنا وقد أمرتنا بالتراحم، أمرت عبادك بالصفح، نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل. اللهم إنا نعلم أننا لم نؤدي حق عبوديتنا لك، ولم نؤدي شكر نعمك علينا يا ذا الجلال والإكرام، فنسألك اللهم أن تتقبل منا ما قد وفقتنا إليه من قربات، وأن تصفح عنا الذنوب والآثام التي اقترفناها في جنبك يا رب العالمين. اللهم إنما عصيناك حين عصيناك استكبارا على أمرك، ولكن لسابقة سبق بها قضاؤك، فالمغفرة منك والتوبة إليك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تصلح حال المسلمين، نسألك اللهم أن تجمع كلمة المسلمين، نسألك اللهم أن تهدي قادة المسلمين إلى ما فيه صلاحهم وصلاح أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنياهم وأخراهم يا رب العالمين. يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، ارحم عبادك ذوي الخطر العظيم، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحم عبادك المستضعفين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما عبادك الذين ينحط عليهم الكيد والظلم في فلسطين وفي غزة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تنتصر لهم، أن ترد عنهم كيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من إليه المرجع كله، يا نور السماوات والأرض، نسألك بصفاتك الأسنى ونسألك بأسمائك الحسنى أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. أعنا اللهم على إقامة دولتك ونصرة شريعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.